بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. فصل: ويصح السلام حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة السلام فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. نعم، هذا باب السلم. والسلم لغة يقال السلف، أو يقال له السلف، فيقال أسلم وسلم وأسلف وسلف، وهذه هي لغة أهل الحجاز. السلم لغة أهل الحجاز، وأما أهل العراق فيسمونه بالسلف. وسمي سلما لأن تسليم رأس المال يكون في المجلس، ويسمي سلفا لأن رأس المال يكون مقدما، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت بالسلم. وكذلك قول خبر الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حتى قال الزركشي: وليس لنا عبد يختص بصفة إلا السلم والنكاح. وله أركان، وأركانه خمسة: مسلم وهو المشتري، ومسلم إليه وهو البائع، ومسلم فيه وهي السلعة، ورأس المال وهو الثمن الذي يدفعه المشتري في مجلس العقد، والصيغة وهي أسلمت إليك هذا بأن تأتيني بكذا. وطريقة السلام أو كيفية السلام هو لو أن الناس اكتفوا بالسلم لاستغنى كثير من الفقراء عن اللجوء إلى البنوك الربوية، وهو حل مشاكل اجتماعية كثيرة، وفيه فائدة للبائع وفيه فائدة للمشتري. فمثلا أنا تاجر أريد بضاعة هنا في المدينة المنورة تأتيني أول شهر رمضان. إذا اشتريتها أنا في أول شهر رمضان فتكون القطعة مثلا أو السلعة بعشرة ريالات، لأنها سعرها غالي في وقتها. وإذا اشتريتها الآن قبل رمضان، الآن نحن قبل رمضان بكم؟ ثلاثة أربعة أشهر، نحن في ربيع أول وكان ربيع ثاني ورجب وجمعة أول جمعة ثاني ورجب وشعبان، أربعة وخمسة أشهر باقي رمضان. ففي هذه الحالة أنا إذا اشتريت السلعة هذه الآن سأشتريها بخمسة أو ستة ريالات مثلا أو سبعة ريالات، أما إذا اشتريتها بوقتها فيكون بعشر ريالات. فيأتيني هذا الشخص البلدي أو البدوي أو الشخص الذي عنده سلعة من مكان آخر ولا من قطر آخر، أقول له مثلا: عندكم أريد مثلا برتقال أو حبحب أو مثلا، يقول: عندي هذه الزيتون مثلا، عندي زيتون أو عندي تمر. طيب لابد أن نبين الجنس أولا، لابد أن أعرف الجنس، حب برتقال تمر شعير جنس، ثم أذكر بعد ذلك النوع، فإن النوع تختلف أيضا، فأقول مثلا يمني أو أمريكي أو ماليزي أو لبناني أو مصري، ولا شك أن اليمني طبعا أحسن. مثلا لابد أن أبين، أيوة، ثم بعد ذلك أبين كم القدر، لأنه أصلا السلم لا يجوز إلا فيما ينضبط، ولا يكون إلا في المكيل أو في الموزون أو في المذروع أو في المعدود وهكذا، لأنه لابد أن ينضبط، وإن كان قد جوزه أيضا في 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 الحيوان كما سيأتي معنا. أنا أريد تأتيني بفاتحة رمضان بألف كيلو أو بألفين أو بخمسة ألف كيلو على ما نتفق عليه، حبحب أو برتقال أو أي شيء اتفقنا عليه، خلاص كم قيمتها؟ قال قيمتها 10,000 أو 20,000 أو 100,000 ريال سعودي، تفضل هذه 100,000 ريال سعودي، أسلمتك بكذا كم قبلته خذ، اشترط أن يستلم الثمن في رأس المجلس، يشترط أن يستلم الثمن في هذا المجلس، ولا يجوز أن يتأخر، لأن السلعة قد تأخرت فلا يكون ظلمات بعضها فوق بعض، الثمن لابد أن يكون الآن. ها لا. طيب ماذا يستفيد المسلم إليه، أو ماذا يستفيد صاحب السلعة؟ يستفيد أنه الآن ما عنده سيولة، ما عنده مال، ما عنده نقود، يحتاج إلى نقود لكي يزرع أو يشتري ماطور ماء مثلا أو البذر أو غيره، ثم يبدأ بإنتاج هذه الأشياء، يعمل حسابه على أساس أنه بعد 4 أشهر 5 أشهر يكون جاهز كل شيء، لا بد أن ينضبط في الوقت المحل، خلاص. ففي هذه الحالة هو استفاد أنه استلم مني رأس المال ليذهب إلى بلده ويزرع أو يزرع أو يغرس أو يجهز نفسه على مال دخل موجودة أو غير موجودة، أنا ما يهمني، اشترط أن يكون في الوقت المحل الغالب أنها موجودة، وقت المحل يعني الزمن الذي حددناه أول رمضان أو فاتحة رمضان، يشترط أن يكون هذا أو هذا السلعة تكون موجودة في الغالب، فلا يكون مثلا واحد يسلم فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف وثم بعد ذلك تنقطع أو كذا، فهذا لا يجوز. إذن هو أخذ مني سيولة وجهز نفسه وعمل حسابه أنه بتكلفه كم، 10,000 كيلو هذه أو 2,000 كيلو، كم بيكلف مثلا، بيكلف أنه بيشتري البذر ثم بيشتري الماطور ثم بيشتري سيارة ثم بيشتري الحاجة تاري يأخذ ثم يضرب حسابه أنه العامل اللي بيشتغل الكذا بتكلفه 6,000 ريال سعودي، هو الآن اشتراه ب 10,000 بتكلفه 7,000 ريال سعودي مثلا، بتكلفه ب 7,000 ريال سعودي، هو باعه ب 10,000 و 12,000 و 13,000، ففي هذه الحالة يكون هو كاسب أيضا 2,000-3,000 ريال، يعني الحساب أنه هذا يكفي، هذا خلاصة الأمر. إذا أنا مستفيد التاجر أنني اشتريت هذه القطعة ب 10,000 ريال أو اشتريتها مثلا ب 10,000 ريال، لو كنت اشتريتها في رمضان بتكلفني 20,000 أو 15,000، لكنني اشتريتها الآن لأنها ليس في وقتها ولأنه أنا مستفيد هذا. خلاصة الأمر أنه لابد أن يكون في فاتحة رمضان يكون موجود. انتهى الكلام. طيب. قال أركانه 5، أو هو الآن يتكلم هنا، قال وأن يكون جنسا ويصح السلم حالا ومؤجلا. ما معنى حالا ومؤجلا؟ كيف يا شافعية تقولون حالا ومؤجلا؟ السلم إنما يكون مؤجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم فليسلف شكل معلوم وهزم معلوم إلى أجل معلوم، فكونه ذكر الأجل إذا قيد احترازي. الشافعي يقول لا، هذا قيد طرقي أغلبي، إلا أنه إذا جاز السلم والصفة أو البيع أصلا والسلعة غائبة والأصل فيه عدم الجواز ولا يصح إلا ما كان موجود، من باب أولى أن يكون من باب أولى أن يصح هو حاضر، هذه تبيعني هذه السلعة وتعك. قال لا، البيع يدخله خير الشر، البيع يدخله خير الشر، ويمكن أن يدخل خير الشر ويبطل البيع اليوم الثاني، وأنا أريد أن أربح بهذه الصفقة، أريد أن يكون البيع ناجز لا يدخل خير الشر. هذا واحد. الثاني أيضا قد يذهب إلى المكان الذي يأتي به ويرجع وقد غلى الثمن، قد ارتفع، وأنا أريد أن أضرب هذه الصفقة، فأريده أن يكون هذا بس كيف حال لا يكون موجود، لا يكون موجود أثناء العقد، وإلا هذا كان بيعا ما يصح. إنما الخلاصة أنه يمكن يكون في الدار، أدخله في الدار وأتي، أو في البيت، أذهب إلى البيت أو البيت الآخر مسافة نصف ساعة وكذا أو شيء، لن أتي به. هذا خلاصة الحال، أنه يكون موجود لكن غير موجود في أثناء عقد السلام. أسلمتك هذا أن تأتي بهذا، خلاص اتفقنا عليه، الحمد لله رب العالمين. إذا استفاد الشافعي يقول استفدنا أمرين اثنين، استفدنا أن السلعة ترتفع وتنزل وتهبط، وأنا أريد أن أجزم بهذا وأجعل البيع نافذ وناجز. هذا البائع والمشتري كذلك، لأن السلعة قد تكون تنخفض، فيخاف أيضا المشتري أن تنخفض عليه السلعة فيضرب في السوق، فيقول إيش؟ فيجعله سلما حتى يصير البيع ناجز. إذا نستفيد، ممكن يستفيد البائع، ممكن يستفيد المشتري. وخلاصة الأمر أنهم قالوا أن الأجل قيد طردي وليس قيد أغلبي وليس قيد احترازي، وإنما الغالب فيه أنه يكون مؤجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إذا كان قد جاز وهو غائب من باب أولى أن يجوز السلام وهو حال إلى آخره. على أي حال، هذا المذهب الشافعي جائز أن يكون حال، وإن كان الثلاثة المالكية والأحناف والحنابلة على أنه لا يكون إلا لا يكون إلا مؤجلا. قال ويصح السلام حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، لا بد أن يكون مضبوط بالصفة، أما إذا لم يكن مضبوط بالصفة فإنه لا يصح فيه البيع، لا يصح فيه السلام، لأنه كيف ينضبط؟ أنا أريد أن أضبطه ضبطا، يكون بالعد أو بالوزن أو بالكيل أو بالدرع هكذا، هذا لا بد منه، وإلا كيف ينضبط؟ نعم، يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا، جنسا لم يحتط به غيره، يعني لا يكون هريسة أو غالية أو شيء مخلوق، لأنه إذا اختلط به شيء آخر أو خبز اختلط به الماء والملح أو غيره، هذا قول لا يجوز، لأنه قد اختلط به غيره، فلا يمكن أن يضبط ضبطا بالصفة أو ضبطا إلى الجهالة. نعم، قال وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تطهره النار لحالته، لأنه إذا دخلت عليه النار أحلته، النار حولت الشيء هذا إلى شيء آخر من قلي أو شيء أو طبخ غيرته، فينقص أو يزيد، النار تختلف قوة وضعفا في هذا الخبز، كذلك الخبز الآن النار دخلت عليه فهذا دقيقتين وهذا ثلاث دقائق وهذا خمس دقائق، وهذا النار عالية وهذا النار خفيفة، فلا ينضبط، فما لا ينضبط لا يصح فيه السلام. وأن يكون معينا، وأن لا يكون معين، لا يكون معين، أسدتك في هذا الكتاب أو هذا اللابتوب أو هذا الكمبيوتر، هذا بيع، هذا بيع لا يصح. السلام لابد أن يكون من شيء غير معين بعيد غير موجود الآن، ولو حتى في الغرفة أو في الخارج أو غيره، ولا من معين، يعني كان تكون موجودة الصبرة لكن غير معلومة مثلا، فيقول أسلمتك من هذه الصبرة مجموعة وانسلمني من هذه الصبرة، لا، لا معين ولا من معين، أو هذه المكتبة وأمام الكتب أمامها الآن فيقول من هذه الكتب، يعني ليس من معين وإنما من معين، لا، قال لا يجوز، لا بد أن يكون جنسا غائبا الآن. ثم لصحة السلام فيه ثمانية شرائط، هذه الشرط التي مرت معنا، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه، يذكر أولا الجنس، حق، ثمر، أيوة، ثم يذكر نوعه، أيوة، يقول استرالي، يمني، روسي، أمريكي، بريطاني، لابد يذكر ليش النوع، لأن النوع تختلف باختلاف الأغراض. قالوا بالصفات التي يختلف فيها الثمن، أما إذا كان الوصف لا يؤدي إلى اختلاف الثمن هذا فيه ما فيه، فبعضهم يقول لا، لابد أن يكون أيضا منضبط إذا أسلمه مثلا في تمر فأتى به ليس بنفس النوع وإنما نوع آخر قريب منه نفس التمر نفس ما تختلف فيه الأغراض، فبعضهم يقول أيضا لا يصح، لكن هذا قد فصلوا فيه فقالوا إن كان إلى الأجود فيجب وإن كان إلى الأدنى فيجوز ولا يجب، ولعلنا نفصل فيه إن شاء الله. قال وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. أي نعم، الآن نذكر القدر كم، 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، لكن سنختلف. خلاصة أو المسائل في البيوع المنهي عنها أنها لا تؤدي إلى الاختلاف ولا تؤدي إلى التشاحن والتباغض والتردد على القضاة والمحاكم، حسم المسألة من الآن، فإذا كان يؤدي إلى الجهالة ويؤدي إلى الاختلاف فإنه من الآن يقولون لا يجوز. ونوع الصفات التي يختلف بها الثمن أن يكون وأن يذكر وقدره بما ينفي الجهل عنه، وإن كان مؤجلا وقد قلنا أنه الحال جائز، ذكر وقت محله يعني متى يسلم، هل في رمضان أو في ذي الحجة، أو أنا أريد الآن لألف رأس غنم لأنني مثلا أريد أن أشتغل في عرفات يوم النحر للهدي وأضاحي وكذا، أريد أن أشتغل هناك أنا تاجر، ما تأتيني بعد العيد بيومين ثلاث أيام، ما يستوي بي، أنا أبغى أتاجر، أريد أن أتاجر، أريد أن أكسب، فما تأتيني بعدها بفترة، لابد أن نذكر متى تأتي به، وتأتي به بوقته المحدد، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محلي وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، نعم، في الغالب قيد ممتاز، لأنه قد يمنعه الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان موجود، لكن في الغالب أنها موجود، فاكهة الشتاء موجودة في الشتاء. فاكهة الصيف موجودة في الصيف، الحب هذا يكون موسمه في الشتاء أو موسمه في الصيف على حسب ما تعتاد هذه البلدان من الزراعة وقطف الثمر. قال وأن يذكر موضع قبضه، خصوصا إذا كنت أنا مثلا يمني وساكن في المدينة وأنت أمريكي وساكن في مكان كذا، فنتفق أسلمني كذا في بيع كذا في كذا، ثم بعدين في الأخير أنا أعمل حسابي أنك تسلم له هناك في اليمن، تقول إيش في اليمن، إيش أروح على اليمن، أديني اليمن أنا ما أروح أنا كذا، ولا تقول لي تعال خذ، أو أنت تقول تعال خذها إلى أمريكا، إيش وديني أمريكا الآن، أحتاج إلى فيزا وأحتاج إلى كذا وأحتاج إلى خسارة يعني قدر المبيع أضعاف الأضعاف، لا لا يا أخي، أنا عملت حسابي على أساس أنك تأتيني فيه بعشر ألف وبعشرين ألف ومئة ألف ريال، على أساس تأتيني بدون زيادة ونقصان، لهذا لأن الآن قد عملت حسابي للخسارة والمكسب تأتيني به إلى هذا المكان، فلا بد من الذكر عند العقد أن تسلمني هنا في المكة أو أن تسلمني في مكة أو في عرفات أو في بعد كذا، لا بد من الذكر الآن لأنك أنت أيضا تستعمل حسابك، تكلفك الصفقة 5000 ريال، الشحن سيكلفك أيضا إلى البيت 3-4-5 ألف ريال سعودي، إذا بيكلف الصفقة كلها تكلفة تقريبا 10000 ريال، أنا أحتاج إلى كسب الآن البيت 3-4-5 ألف مثلا من الآن، أما إذا عملت لن تعمل حسابك فإنك ستكون خسرانا ولا تدخل السوق وأنت لست تاجرا. وإن كان مؤجر ذكر وقت محلي وأن يكون موجودا عند الاستحقاق بالغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، هذه فلسفة زيادة، أن يكون الثمن موجود أصلا ويسلم معلوم النعم، يعني أثناء العقد هم يقولوا أثناء العقد أثناء ما يقول أسلمتك بكذا يكون معلوم موجود، يعني لا يشترط أن يعده الآن، لكن لا يتفرقون من المجلس حتى يقبضه، وذلك يقول أن يكون الثمن معلوما وأن يتقابض قبل التفرق، هذا هو، وأن يتقابض قبل التفرق. نعم. قال وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشر، نعم، أن يكون ناجز لا يدخله خيار الشرط، هذا من أيوة، لا كيف بعد أن يقبض الثمن ثم يأتيني بعد يومين ثلاث أيام وكذا يقول أنا بطلت أنا كذا، لا ما يجوز، لذلك تدخل فيه ظلمات، قلنا هذا الآن لا بينا لكم أنه لا يجوز دخول الشرط على الأموال الربوية وكذا على السلم، السلم بيع ناجز لا يدخله خيار الشرط، ولذلك الشافعي استفادوا من كونه حالا، قالوا لأنه ناجز، لأنه ناجز ولأنه لا يدخل غير الشرط، استفدنا ضرب الصفقة في الطلاب الحقيقة كأنهم ما يعلموا أن الدرس سجل الآن فأكثر من الاتصالات. نعم. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا باب الرهن. والرهن يعني تعريفه هو عقد يتضمن جعل عين مالية متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. وهو اسم للعقد ويطلق أيضا على المرهون نفسه. نعم. وذلك له أركان راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة إلى آخره. نعم. فيقول وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. الرهن لا يكون إلا في الديون. بعد أن يستقر هذا الدين، بعد أن يستقر ثبوته خلاص عندك الآن صار عليك 1000 ريال أو 2000 ريال دين في ذمتك، ما أذهبنا كل صاحب البقالة أو صاحب المحل هذا رهن لشيء لأنك تعطي فلان كذا وكذا. لا 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 لا، الرهن بعد أن يستقر الدين في ذمة، أن يكون عندك 1000 ريال أو 2000 ريال لو تكتبك، ثم بعد في الأخير أقول لك الآن اعطني الرهن أو أريد رهنا، إلا أن يكون مشروطا في عقد البيع. نعم. فهذا لابد من الرهن بعد ذلك. والرهن هو كما قلنا وثيقة لهذا الدين، إذا ما تعذر الإيفاء فإنه أو الاستيفاء فإنه يباع به، لكن يباع بحضرته وصاحبه هو الذي يبيعه لا المرتهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. أما إذا كان للنفقة غدا للزوجة أو غيره فهذا لا يكون فيه رهن. وللرهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. وقد قلنا أن هذا العقد إذا كان قبل القابض هو جائز حتى من جهة الراحل، أما بعد القبض إذا قبض المرتهن فهو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، يجوز للمرتهن أن يعيده في نفس الوقت وفي اليوم الثاني وفي أي وقت، أما الراهن لا يستطيع أن يفكه حتى يؤدي كل ما عليه ولم يبقى ريال واحد. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. نعم، إذا قبل القبض له الرجوع، وأما بعد القبض لا، فهو من العقود اللازمة من جهة الراهن. ولا يضمنه المرتهن ما لي نقودي شيء، ما من أموالي وضعتها عندك باختياري، فإنك لا تضمن إذا لم تتعدى، إذا لم تتعدى ولم تقصر فإنك لا تكون ضامن، وإنما هي عندك كأنها أمانة. في هذه الحالة لا تضمن إلا إذا كنت مقصر أو متعدي. هذا واضح. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه وما يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. نعم. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. لا بد أن يدفع جميع المال الذي عليه. لا بد أن يدفع جميع المبلغ الذي عليه. فلو أن عليه 1000 ريال ثم وضع الرهن كتاب أو مسجلة أو لابتوب أو ميكروفون أو كأس أو خنجر أو أي شيء أو بيت أو هذا رهن لا ينفك حتى، ولا يجوز لي أن أبيعه وصيدا رهنته، وأنا لا يجوز لي أن أبيعه إلا برضا المرتهن. ولذلك يعني هم لو فصل، لو قال مثلا أركانه 5 راهن وشرط اشترط في الراهن الاختيار والأهلية في التبرع، أما من كان محجورا عليه فلا يصح تبرعه ولا يصح أن يرهن، وأيضا مرتهن، والمرتهن أيضا نفس الكلام اشترط فيه أيضا الأهلية ومرهون، وشرط فيه كونه عينا يصح بيعها ولو حتى كانت هذه العين مشاع إنها لابد أن تكون قابلة للبيع، ومرهون به، وشرط فيه كونه دينا معلوما ثابتا لازما أي قد استقر في ذمته، أما قبل الاستقرار فلا، وصيغتها الإيجاب والقبول، رهنتك هذا وقال إيش كبدت. وحكم مشروعية الرهن يعني لحفظ الحقوق والتوثق للديون ليباع الرهن ويستوفى منها عند الاستحقاق. ولذلك يعني وردت فيه أحاديث وأقوال: لا يغلق الراهن من صاحبه له غرمه عليه غرمه. واختلفوا في هذا. فلا أريد أن نطول بهذه المعاني لأننا سندخل في ذلك بعد في هذه المسألة. والآن أتى به بأمثلة فقط بسيطة كأنه عبارة عن تعريف، كأن الكتاب عبارة عن تعريف لأبواب الفقه. وإلا فإننا سندخل بعد ذلك في المرهوم به، كيف يكون دينه وكيف يكون ثابتا وكيف يكون لازما. فإذا قلنا مثلا كونه دينا، فهذا يخرج فلا يصح أخذ الرهن على عين معارة أو موقوفة مثلا، لأنه قد ذكر تعالى ذكر الرهن على الدين فلا يزاد عليه. ولأن المقصود في الرهن استيفاء الدين من عين، لا الاستيفاء فيه من عين كيف ما نستوفي به منها إذا كانت معارة أو كانت موقوفة. وكون الدين أيضا ثابتا فلا يؤخذ الرهن على ما سيقترضه غدا، أو أن يدفع النفقة للزوجة بعد يوم أو يومين، أو على ثمن ما سيشتريه من البائع. وكون أو هذا الدين لابد أن يكون لازما، فلا يؤخذ الرهن على العبد إذا كان عليه نجوم كتابة مثلا، لأنه جائز من حقه، فله أن يعجز نفسه ويعود إلى الرك. قال: لعلنا إن شاء الله إذا دخلنا في المنهاج باب الرهن طويل ولا بد من التفصيل فيه، هل يجوز أن يكون لي أن نستغل المرهون، هل نستغل للراهن أو للمرتهن، هل يجوز الانتفاع به، هل يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون وهو عند الراهن، هل بإذنه وغير بإذنه. يعني هذه إن شاء الله نفصل فيها في الدروس القادمة إن شاء الله. قال: وكل والحجر على ستة أشياء. الحجر يأتي على أشياء كثيرة، يعني بلغت أكثر من 36 نوع من الحجر. لكن الفقهاء يعني غالبا ما يذكرون الحجر في هذه الستة المواطن، لأنها هي في الغالب التي يذكرونها وهي التي يدور عليها الأحكام. فبعضهم يحكم عليه أو يحجر عليه لماله، وبعضهم يحجر عليه للديون للغرماء، وبعضهم يحجر عليه لأجل السيد، وبعضهم يحجر عليه للورثة، فيختلف. ولذلك يعني من تعريفه هو لغة المنع، ولذلك يسمى العقل حجرا لمنع صاحبه من ارتكاب ما لا يليق، وسمي البواب حاجرا لمنع الناس من الدخول. وهو ما شرعه فهو المنع من تصرف بسبب خاص، إما أن يكون من القاضي أو من الشرع. وأما حكم مشروعيته فشرع الحجر إما لمصلحة القاصر بسبب أمواله كالحجر على الصبي والمجنون والسبي كي لا تذهب أموالهم هباء، ولو أطلقت أيديهم فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني أن الإنسان لا يقوم إلا بالمال، فإذا عدم المال كان نائما، أو قد يكون لمصلحة الغير كالحث على المفلس والمريض والعبد لمصلحة الغرماء والورثة والسيد. ولذلك استدلوا له قال قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجعل الله سبحانه وتعالى لهم أولياء، فدل على الحجر عليهم، وفسر السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي والذي لا يستطيع أن يمل، يعني كأنه الذي به خلل أو مغلوب على عقله. والحجر يأتي نوعان: نوع خاص أي يعني لعلنا نفصل عليه إن شاء الله، كالحجر على الراهن في المرهون إلى وفاء الدين، والحج على السيد في المكاتب، والحج في بيع الآبق، وكالحج في المغصوب، وكالبيع قبل قبضه إلى آخره. والثاني يأتي نوع عام وهو سبعة: حجر على سفيه وحجر جنون وحجر صغار وحجر ريق وحجر فلس وحجر مرض إلى آخره. فهو يقول هنا الحجر على ستة، الصبي، فهذا الصبي محجور عليه من الشرع لأجل ماله، والمجنون كذلك لأجل ماله، والسفيه المبذر لماله، هذا إذا ثبت أنه سفيه يثبت للقاضي أنه سفيه فيحجر عليه فلا يجوز له التصرف بعد ذلك. وإن كان الأحناف عندهم أنهم قالوا لا يجوز الحجر على السفيه لأنكم قال قدمتم المال على العقل، والله سبحانه والضروريات العقل النفس أو الدين ثم النفس ثم العقل ثم المال، وأنتم قدمتم المال على العقل فلا يجوز لكم أن تحجروا عليه. والسفيه المبذل لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون، هذا أخذ أموال، أخذ من زيد مبلغ ومن عمرو مبلغ ومن بكر مبلغ، هذا من هذا 1000 ومن هذا 10000 ومن هذا 5000 ومن هذا 15000 ومن هذا 20000 للتجارة لغيره، هذا أي شيء، ثم بعد ذلك لم يرد الله له أن ينجح فيه أو لعله ما عنده خبرة ففشل في هذا في هذه التجارة أو في ما أقدم عليه فإنه يكون مفلسا. نحن أعطيناه مبلغ 1,000,000 أو 2,000,000 ريال والآن عيون أمواله أو الموجودة الآن لا تفي بالدين الذي عنده، يعني الذي عنده تقريبا 1,000,000 وليس عنده الآن إلا 500,000 من عيون أمواله، لا إله إلا الله، كيف يرد لنا هذا؟ ففي هذه الحالة نرفع أمرنا إلى القاضي ونخبره أن 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 هذا الرجل عنده أموال وكذا وكذا وكذا، ونخبره أنه أفلس الأمر، لابد من أن يحجر على أمواله حتى لا تذهب أموالنا سدى، فيحجر على أمواله ويأمر ويصدر قرار بالحجر على أمواله إذا كانت طبعا أقل من النصف. أما إذا كانت كاملة، إذا كنا نسأله 1,000,000 مثلا وكان عنده أكثر من 1,000,000 أو حتى 1,000,000، قال لا يجوز الحجر، أنه ممكن هو أن يتصرف الآن ويبيع هذه الأموال ويعطينا ويعطينا ما عند ما ارتكبته من ديون واستغرق له. قال نعم، فقلنا إذا كان عنده مثلا 1,000,000 والعيون الأموال الآن 500,000 فإنه يحجر على هذه، فلا يجوز البيع والشراء ولا أحد يتعامل معه بهذه العيون أمواله، لا يجوز. ثم بعد ذلك يضرب له وعد معين فتوزعها وتباع هذه الأموال لحضرته وحضرة القاضي والحاكم والغرماء في كل في محله، فالسيارات في محل السيارات والأراضي في محل الأراضي والأثاث في محل الأثاث وهكذا حتى لا يقبل، ولا بد أن يراعي مصلحة هذا الشخص من السعر والتوزيع السعر. نعم. ثم ما كان له 1,000 له 1,500 ريال، ومن له 5,000 يكون له 2,500 ريال. حتى الزوجة قالوا ممكن تدخل إذا كان لها مهر مثلا، تقول لي مهري 5,000 ريال سعودي مثلا، نقول لها خلاص أنت الآن تشاركي الغرماء فتحاصص تأخذ 2,500 أيضا من مهرها. قال والحج على ستة، الصبي والمجنون والسفير المبذل المال المفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث. هذا الرجل الذي عنده أموال كان يجوز له أن يعطي أمواله من يريد من يشاء، يعطي زيد يعطي بكر، ينفق يتصدق يقدم هذه الأموال صدقة، هناك معه حلقة المذهب الإمام الشافعي في الحرم تحتاج مثلا إلى مبلغ من المال يعطيها مثلا أجنحة طيبة ولا دار التوحيد ولا دار التقوى، ولا يعطيها قصر مثلا في مكان يقول هذه الحلقة مثلا للإمام الشافعي أو هذه لزيد أو هذه، هو حر. لكن الآن بعد أن قالوا الحج على ستتين، الصبي والمجنون والسفيه المبذل لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث. نعم، هذا المريض، هذا الرجل الذي كان عنده أموال يجوز له أن يتبرع، يجوز له أن يتصدق، يجوز له أن يعطي زيد، ما يمنعه ماله، الله سبحانه وتعالى أعطاه المال، هذا كسبه ما يستطيع لا وارث ولا غيره أن يمنعه، يتصدق يعطي، ممكن يعطي حركة المذهب الشافعي يعطي مثلا كذا يتبرع، ما حد يمنعه. لكن لما بخل بهذا، لما كسر بهذا، فلما جاء مرض الموت قال لزيد ولعامر ولباكر ولكذا، فهذا ليس له الآن أن يتصرف إلا في ثلث ماله والثلث كثير. قال والمريض فيما زاد على الثلث، يحجر عليه، ليس له لا ينفذ منه إذا أوصى شيء إلا بالثلث فقط. فإذا كان له عبدين مثلا أو له عبدان ثم أوصى بواحد فإنه لا ينفذ إلا إذا كان له ثلاثة مثلا فلكم من الثلث والعبد. أما إذا زاد على الثلث فإنه يجوز إذا كان الورثة أجازوا لم يكن تصرف الأمر من الورثة وليس منه. والعبد الذي لم يؤذن له بالتجارة، العبد ليس له أن يجازر إلا بإذن سيده، أما بإذن السيد. أما إذا لم يأذن له السيد فليس له أن يتصرف وليس لأحد أن يعامله، فإذا عامله زيد أو عمر فليتحمل ما وقع به، فإن السيد لا يضمن. والأموال تأخذون قاعدة معكم أن هذا العبد إذا تعلق ما جنى به في رقبته فإنه يباع به، وإذا تعلق في ذمته فإنه يتبع بعد العتق. هذا معنى الذمة والرقبة. قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. تصرف الصبي أصلا لا يصح لأنه ليس بالغ، والمجنون أيضا لا يصح، والسفيه غير صحيح كذلك. وتصرف المفلس يصح في ذمته. هذا المفلس الذي قد أتينا في بقرار من القاضي وحجر على عين أمواله، بيته الذي هناك دار التقوى، دار التوحيد، أجلحة الطيبة، أجلحة كذا، العمارة اللي هناك، الأرضية الذي في كندا، العمارة الذي في تايلاند، البيت الذي في أمريكا، المحل الذي في اليمن، كل هذه حجر عليها ممنوع التصرف فيها. أي شيء في عين أموالي، عين أموالي ممنوع التصرف فيه، ما يجوز ولا يصح، ما يتصرف لا يصح. لكنه لو أراد أن يتصرف الذمة يقترض، هو ما حجر على عقله، القاضي لم يحجر على عقله كالسفيه والمنذر وغيره والصبي، وإنما حجر على عيون أمواله، ولذلك يجوز له أن يتصرف بالذمة فيقترض من زيد أو بكر أو عمر ثم يتاجر له بذلك. ولكن الغرماء إذا علموا بذلك فلهم أيضا أن يأخذوا كل ما اقترضه ويضمونه إلى الأموال التي تباع بالمزاد. قال والحجر على ستة. وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض بمزاد على الثلث موقف على إجازة الورثة. فإذا جاز الورثة، إذا أجاز الورثة تصرفه جاز، وإلا فلا يجوز. ثم التصرف هذا الذي أو الورثة إنما يكون بعد موته، بعد موته. لماذا؟ لأنهم قد يخجلوا مثلا من أبيهم فيوافقوا، فأحيانا يأتي شخص يقول يلا أنا أريد أن أتصرف أو أعمل شيء مثلا، فلا بد من الورثة أن يوقعوا في هذه المسألة، ولا بد من الورثة أن يجيزوا. هذا تصرف باطل خاطئ، لأن الورثة أصلا لا يملكون، الورثة لا يملكون إلا بعد موت هذا المورث، فليس لهم أن يتصرفوا الآن. ثم حتى ولو قلنا فإنه أيضا حتى لا يغضبوا أباهم فقد يجيزوا وهم ليسوا راضين، ولذلك لا يكون الإجازة نافذة إلا من بعده. فكلمة من بعده قيد احترازي، لا بد من التنبه إليه. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. فقلت لكم أنه إذا تصرف أو إذا تعلقت الديون بذمته فإنه لا يتبع إلا إذا صار حرا في يوم من الأيام، ففي هذه الحالة يتبع. أما إذا وهو تحت يد السيد فليس لهم شيء، جزاهم الله خيرا. قال والصلح يصح الصلح مع الإقرار بالأموال وما أفضى إليها مع الإقرار. هذا قيد أيضا عند الشافعية أن الصلح لا يصح مع الإنكار، والصلح هو يعني بالصاد الاس بالمصالحة، قالوا تذكر وتؤنث ويقال هذا صلح وهذه صلح، والصلاح أيضا مصدر من المصالحة، ويقال صالح سلاحا مثل قاتل قتالا، وقد اصطلح والصالح وهو نوع من البيع، ولذلك أدخله في باب المعاملات لأنه فيه يقطع فيه الخصومة. ولهذا قال في الوصيه ان الصلح لا يكون الا بعد الخصومه. اما قبل الخصومه ما دخلك انت، كيف تصلح بين اثنين لم يختصما؟ ما دخلك يا قاضي في هذا الامر او يا زيد يا عمرو، لا تتدخل فيه ولا يعنيك، وانما اذا رفعنا اليك القضيه واختصمنا فلك بعد ذلك ان تصلح. أما إذا علمت أن عند زيد 1000 ريال أو 5000 ريال أو 10000 ريال وجئتني، ما رأيك أن نصلح؟ ما دخلك؟ هذا ما نحن متفقون ولا في بيننا أي شيء. لك إذا رأيت هناك خصام وخصومة ومشاكل وثم رفع، فبعد ذلك يجوز للقاضي أن 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 أن, أن يدخل في الصلح. ولذلك تعريفه قطع النزاع. نزاع من من؟ هو لغة قطع النزاع. نزاع من من؟ بين متخاصمين، وشرعا عقد يحصل به هذا القطع أو قطع النزاع. نعم. وقوله تعالى والصلح خير، وقال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم أو أحل حراما أو حرم حلالا، فلا يصح الصلح إلا فيما يجوز، فيما لا يؤدي إلى الحرام أو ما أو لا يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالأول كان يصالح على خمر مثلا، والثاني كان يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به مثلا إلى آخره. وإن كان عند 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 غير الشافعية يجوز الصرف في الإنكار والإقرار وغيره. فإذا كان الرجل عند رجل مثلا عين في يدي أو دين في ذمتي جاز أن يصالح عليه، فإن صالح عن المال على مال فهو بيع يثبت فيه ما يثبت في البيع من الخيار، ويحرم فيه ما يحرم فيه أو في البيع من الغرر والجهالة. ولذلك له أقسام، فإما أن يكون الصرف بين المسلمين أنفسهم، وإما بين المسلمين والكفار، وإما بين الرجل وزوجته، وإما بين المسلم بين 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 ولي الأمر والبغاة، وإما بين المتخاصمين في المعاملات إلى آخره. فهذا الصلح إما أن يكون عن عين وإما أن يكون عن دين، وكل منهما أن يجري من المدعى به على غيره ويسمى صلح معاوضة، وإما أن يجري على بعضه ويسمى صلح حطيطة. فعندك مبلغ من المال قد نكف على الصلح لا بأس. إذا قال ويصح الصلح مع الإقرار بالأموال وما أفضى إلى الأموال، أي ما يعني في المال أو ما يفضي إلى المال، يعني كأن يكون مثلا الدية القصاص ثم يؤدي إلى الدية مثلا، أو كان قصص في يد أو في عضو أو في شيء، فإنه سيؤدي إلى المال. قال وهو نوعان إبرة ومعاوضة. فأنا عند أريد أن أصلح بين زيد وعمر، بين زيد وعمر عنده مثلا 10000 ريال، فأريد أن ينحط من هذا المال 1000 أو 2000 أو بهذا المعنى، في هذه الحالة يسمى إبرة أو حطيطة. ثم يأتي بعد ذلك هل هو بيع أو إبراء أو هو استيفاء أو غيره، سأتكلم عنه إن شاء الله. وإذا كان عنده بيت أخذ علي البيت وسكن بها على أساس أنا أعرته إياه وأعطيته إياه يسكن بها، ثم الآن ما استطاع أن يخرج منها، يقول أنا عندي عائلة، أنا عندي ناس، أنا عندي كذا، أو كتاب هذا الذي استعرته منك قد كتبت عليه وعلقت عليه و و و و و فلا أستطيع أن أعطيك إياه، في هذه الحالة نصلح بينه وبين هذا الشخص بأن نعطيه عين آخر، مثلا سيارة أو البيت الفلاني الذي في دلهي أو في ماليزيا أو في اليمن أو في أمريكا، البيت آخر عين آخر، هذا يسمى معاوضة يجري فيه أحكام البيع. والأول يسمى حطيطة، كان عنده 10000 ريال فنقول تنازل عن 1000 أو 2000، فهذا يسمى إبراء. قال فالإبراء اقتصار عن حد عن حد من حقه على بعضه، 5000 أو 10000 ريال يكفي. وهذا صحيح بشرط أن لا يدخله شرط، بشرط أن لا يدخله شرط، يعني ادفع 8000 على أن يكون كذا، أو بيعطيه 5000 ريال على أن يكون كذا، فلا يدخل فيه الشرط وهو صحيح. فالإبراء اقتصار عن حقه على بعضه ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره. أخذ علي كتاب فأعطني هذا القلم، أو أخذ سيارة نأخذ منه تلك ذلك البيت أو تلك البيت وهذا الدار. قال ويجري عليه حكم البيع من جميع الأحكام في البيع، من خيار المجلس وخيار الشرط وخيار البيع والتقابض وغيره. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا، روشا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار بها. الروشا بعض البلاد سماه شرفة وبعضهم سماه أكون، يعني أنت اشتريت الأرضية ثم بنيت دور أو دورين أو ثلاثة وأردت أن تخرج من الشباك روشا أو شيء يعني شرفة بلكون ما أدري يسموها، يسموها قدامة كان روشا يعني متنفس يخرج منها يلعب هو الأطفال أو يجلس هو فيها وقت القيلولة ووقت العصر ووقت الصبح، يخرج المهم في هذا المكان ويسمى شرفة. أو هل يجوز له أن يخرج إلى أن يخرج روشا أو 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 أو, أو, أو بلكون؟ قال إذا كان الطريق نافذ يعني ليس لأحد وإنما عام للناس كلهم بالشارع يجوز، بس لا يتأدى فيه المسلمين، لا يجوز له أن يمنع الطريق. كان من أول يقول السيار الحمار يمشي مثلا أو الجمل يمشي وهو محمل، الآن نقول قاطرة طولها أو ارتفاعها 5 إلى 6 متر يجوز له أن يسرع روشنا فوق 6 متر مثلا أو لا يمنع المار. الآن خلاص التخطيط والتنظير بالبنايات تبين يتجوز هذا، لأنه يكون الشارع كبير وواسع ولا يمنع فيه المار. قال ويجوز الإنسان يسرع روشنا في طريق النافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. إذا أراد أن يكون ليس نافذا وإنما مغلقا درب مغلق وأراد أن يعمل فيه يعني شرفة أو كذا إلى طلع فيه إلى الجيران وغيرها فإنه لا يكون إلا بإذن الشركاء. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك لأنه يحتاج إليه. إذا كان هناك درب زيد وعمر وخالد وبكر ومحمد وعبد الله وسعيد وصالح ومحمد كلهم معهم بيوت واحدة تلو الأخرى وليس هناك باب يخرج إلى الجهة الأخرى نافذ وأراد أحدهم أن يفتح من بيته باب إلى الجهة الأخرى يجوز من بيته، لكن لابد أن يسمره ولا يجوز له أن يفتح شارعا جديدا ليدخل على هؤلاء الجيران، ولأن هذا الدرب مغلق فلا يجوز له أن يفتح شيئا يؤذيهم. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك إذا كان هناك باب في درب مشترك يتضرر صاحبه من البعد فأراد أن يفتح بابا قريبا منه فله أن يفتح بابا قريب من الدرب الباب الكبير، وليس له أن يؤخر هذا الباب أو الفتح إلى مكان بعيد بحيث يتضرر منه الجيران. وصلى الله إلا بإذن الشركاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.